الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في التشبث بالاستقراء لإثبات تقديم النهي على الأمر، بدعوى أننا تتبعنا الموارد التي يدور فيها الأمر بين الوجوب والحرمة، ولاحظنا أن الشارع يقدم جانب الحرمة على جانب الوجوب، وهذا الاستقراء يوجب حصول الاطمئنان والوثوق بوجود قاعدة كلية كبروية عند الشارع، وهو تقديم جانب النهي على جانب الأمر، نظير ما تمسك به الأعلام لإثبات حجية خبر الثقة في الموضوعات، حيث تتبعنا موارد عديدة رأينا أن الشارع في تلك الموارد اعتمد على خبر الثقة في الموضوعات، فاحتمال الخصوصية وإن كان موجود في المورد الأول وتتضاء الاحتمال الخصوصية بالنظر إلى المورد الثاني والثالث والرابع والخامس حتى تزول احتمال الخصوصية، فإنه احتمال الخصوصية يتضاءل شيئا فشيئا كلما كثرت الموارد، ولا يوجد جامع عرفي بين الموارد. مثلا لو وجد جامع عرفي بين جميع الموارد ككون اليد أمينة، فلعله اعتمد على خبر الثقة لأن اليد أمينة. أما لاحظنا موارد عديدة، تارة اليد أمينة، تارة غير أمينة، تارة تارة أن يكون الشخص يخبر عما في يده، تارة وهكذا. فهنا خصوصيات متبعثرة، من البعيد جدا وجود جامع عرفي بين جميع هذه الموارد، فنكتشف من المجموع من الظهور المجموعي من حساب الاحتمال من الاطمئنان من إزالة الخصوصية على راحتك أنت بالطريقة الفنية الصناعية، نكتشف قاعدة كلية. ومقامنا من هذا القبيل، وذكر أصحاب هذا الوجه مثالين. المثال الأول حرمة الصلاة في أيام الاستظهار، فإذا فرضنا أن المرأة عادتها العددية 7 أيام، فشكت في اليوم 8 بعد أيام العادة أنه ما زال الدم موجود في الفضاء أو لا، ما زالت حائض، ما زال الدم موجود أو لا، فتستظهر بيوم أو يومين، فهذا يوم الاستظهار تطبق أحكام ماذا؟ هل أحكام الحائض فيحرم عليها الصلاة، أو تطبق أحكام الطاهرة فيجب عليها الصلاة؟ فهنا يقال هذا اليوم يدور الأمر فيه بين كونها حائضا فيحرم عليها الصلاة، وبين كونها طاهرة فيجب عليها الصلاة. فهنا هذه المرأة دار الأمر عندها بين الوجوب والحرمة. ونلاحظ أن الشارع راعى جانب شيخنا إبراهيم، راعى جانب الحرمة جانب النهي، فأمرها بتطبيق أحكام الحائض فيحرم عليها الصلاة. فهنا تقديم لجانب النهي على الأمر من قبل الشارع. هذا مثال آخر. لو سقطت نجاسة في أحد الإناءين، سيدنا كان عندنا إناءان وسقطت النجاسة في أحدهما، فهنا يوجد عندنا علم إجمالي. فإذا وضعت يدي على الإناء الأول أقول لا يخلو، إما أنه نجس فيحرم الوضوء منه، أو أنه طاهر فيجب الوضوء. صحيح، ما في ماء ثالث، فيجب الوضوء. الثاني إما أنه نجس فيحرم، إما أنه طاهر فيجب. فكل إناء إناء دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة. وهنا الشارع ملعاق، ركزوا، الشارع راعى جانب الحرمة على الوجوب، وذلك لما ورد في موثق سماعة حيث ورد فيها قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان معه إناءان فيهما ماء. أكيد فيهما ماء. سألته عن رجل بل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره. ما عنده ما مش يسوي، يتيمم يتوضأ. قال عليه السلام: يهرقهما جميعا ويتدب، يقول يدب هالماء يتيمم، يهرقهما جميعا ويتيمم. فهنا ماذا لاحظ، ماذا رأى الشارع؟ الشارع ما لاحظ جانب الوجوب، ما راعى جانب الوجوب، فلم يأمر بالوضوء بكليهما، وإنما راعى جانب الحرمة. فحينئذ قال: لا تتوضأ بالأول، لا تتوضأ بالثاني، وأمره بالتيمم. فهذا مراعاة لجانب الحرمة على جانب الوجوب. ومن الواضح يا شيخ، ما في جامع عرفي بين الحائض وبين النجس الماء النجس، لا يوجد جامع عرفي بين مورد الحائض في مسألة الدم وبين سقوط نجاسة في أحد الإناءين، مما يكشف على أنه هذا يكشف عن أن هنا قاعدة شرعية، وهو أنه إذا دار الأمر بين الحرمة والوجوب راعي جانب الحرمة، الشارع يراعي جانب الحرمة. هذا هو الدليل الثالث، وناقشه المصنف بمناقشات ثلاثة. المناقشة الأولى أنه لم نسمع أن من الأدلة على إثبات الحكم الاستقراء. سمعت شيء من قبل؟ عندنا كتاب وسنة وإجماع وعقل، ما عندنا دليل خامس الاستقراء. فالتشبث بالاستقراء في حد ذاته لا يصلح أن يكون دليلا، إذن لا بد أن يرجع إلى القاطع، أي أن الاستقراء في هذه الموارد يقطع المستقرئ، بل يحصل عنده القاطع في أن الشارع يقدم جانب الحرمة على جانب الوضوء. ومن الواضح أن حصول القاطع عهدته على مدعيه، حصول القطع في موارد الدوران عهدته على مدعيه. إذن مجرد أن رأينا موارد حكم فيها الشارع غايته الاستقراء الناقص، هذا استقراء ناقص، لعل موردنا ما حكم فيه بالتقريب، اشترنا احنا ما ندري، لعل هذا المورد موارد اجتماع الأمر والنهي الكثيرة تطبيقاتها كثيرة ما حكم في هذا المورد بتقديم جانب النهي على الأمر، فالاستقراء لا يعد أن يكون استقراء ناقصا، والاستقراء الناقص يوجب الظن، وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا، والاستقراء التام لا يحصل، لأن من موارده موارد اجتماع الأمر والنهي كثيرة، بتفتين موارد اجتماع الأمر والنهي كثيرة، وهنا كل مورد محل الشك، هل الشارع قدم الحرمة على الوجوب أو لا، في الصلاة، في الوضوء، في الغسل، ما شاء الله من الموارد التي فيها بحث اجتماع الأمر والنهي، فلعل الشارع قدم جانب الوجوب ولو في بعضها على الأمر. إذن هذا الاستقراء لا يعدو أن يكون استقراء ناقصا، وهو غاية ما يفيد الظن، فلا يمكن الاعتماد عليه. ونحن في بحث الاستصحاب في الرسائل بحثنا هذا المطلب بشيء من التفصيل، وذكرنا أنه حيث استدل الشيخ الأعظم على حجية الاستصحاب بالاستقراء، وذكرنا هناك التوجيه الصناعي بشكل أكثر للاستقراء، وأنه لا يتوقف على القاطع، وأن الاستقراء الناقص يمكن تتميم حجيته، وأنه فرق بين الاستقراء والغلبة، والاستقراء حجة والغلبة غير حجة. فمن أراد الاستزادة فعليه بمراجعة المطلب في الاستدلال على الاستصحاب بالاستقراء، راجع هناك الذي يحب والذي لا يحب، لا يحب. هذا هو المطلب أو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، كيف يعني كيف يكون يعني ما في استقراء معلل، موارد خاصة ما ذكروا في المنطق من أن الاستقراء الناقص نستكشف منه العلة، هذا هل يأتي في هذا المقام؟ هل هذاك من باب القاطع؟ ذاك يقولون من باب القاطع عن طريق السبر والاستقصاء، أنه المحتملات في حصول مثلا شفنا الورقة خضراء، الورقة صارت خضراء أو الورقة اتجهت إلى هذا المكان، أنت زرعت زرعة، شفت أن الزرع اتجه إلى هذا إلى الشمس، ما هي العلة في اتجاه الورقة إلى ورقة الزرع إلى الشمس؟ فيه يجوا من احتمالات، ينفون هذا ينفون هذا ينفون هذا، ثم يقولون يجوا مقدمة، يرجعون الاستقراء إلى برهان أن الصدفة لا تكون دائمية أو أكثرية، اتجه إلى الشمس هني، اتجه إلى الشمس هني، اتجه إلى الشمس هني، فيحتاجون إلى يرجعون الاستقراء إلى شمس إلى برهان. هذا ما له علاقة بالأحكام الشرعية، لأن الملاكات ما نعرفها إحنا، إنما يخرج الاستقراء في الأحكام الشرعية بلحاظ الاطمئنان، بلحاظ حساب الاحتمال، بلحاظ إزالة الخصوصية بنقاط أخرى. نعم. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، وهو أننا لو سلمنا أن الاستقراء وإن لم يفد القاط فهو حجة، ولكن هذا المقدار من الاستقراء مثالين قطعا لا ينفع بلا إشكال، الاستقراء بمثالين قطعا لا يكشف عن وجود قاعدة كلية عند المشرع، فإننا لو اعتمدنا على الاستقراء لابد أن يكون موارد كثيرة، ولا يكفي أن يكون مورد أو موردين. ومن استدل بالاستقراء لم يأتوا إلا بهذين المثالين، ولم نرى مثالا ثالثا ورابعا وخامسا قد يضم بعضه إلى بعض فنستكشف القاعدة. إذن هذا المقدار يا شيخنا لا ينفع في بيان حجية الاستقراء. الإشكال الثالث وهو أننا لو تنزلنا وقلنا أن مثالين كافي في استكشاف القاعدة ولو بإزالة الخصوصية، واحتمال الخصوصية بعيد في هذين المثالين، يقول الشيخ هذان المثالان اللذان ذكرا ليس من باب تقديم النهي على الأمر في شيء، فنفس التمثيل غير صحيح. يعني ماكو مورد لها القاعدين بيقول الشيخ العظم الشيخ الأخر. هذان المثالان لا يصح أن يستدل بهما على أن الشارع قدم جانب النهي على جانب فيقع البحث في الإشكال على كلا المثالين. أما المثال الأول وهو مسألة الاستظهار، مجرد الحكم بحرمة الصلاة في أيام الاستظهار لا يكشف على أن الشارع لأنه يقدم جانبا على الحرمة قال يحرم الاستظهار، لا، بل من باب أحد مطلبين، من باب أحد وجهين. الوجه الأول قاعدة الإمكان، فإن الشارع بحسب ما يستفاد في باب روايات الحيض عنده قاعدة كلية، وهو كل ما أمكن أن يكون حيض فهو حيض. صحيح سيدنا، كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض. فنسأل ما هو شرط الإمكان؟ أن يكون الدم أكثر من 3 وأقل من 10، وهذا الدم في اليوم الثامن، هو طافت 3 ولم تأتي 10، فيمكن أن يكون حيضا، وكلما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض. فالشارع إنما حكم بالحرمة لا من باب تقديم الحرمة على الوجوب، لأنه قال هو حيض فرتب آثار الحرمة من باب قاعدة الإمكان. وما علاقة هذا بمثال لا صلي ولا تغسل؟ واضح، اشتخلها بأمثلة اجتماع الأمر والنهي. الوجه الثاني أن المشرع حكم في أيام الاستظهار بحرمة الصلاة من باب الاستصحاب، حيث كانت المرأة في اليوم السابع تعلم بحرمة الصلاة لأنها حائض، الآن تشك في بقاء الحيض تستصحب بقاء الحيض فتستصحب حرمة الصلاة، فحكم الشارع ليس كاشفا عن أنه مقدم للنهي عن الآم، بل لأن المورد مورد الاستصحاب. وأين هذا بمثال صلي ولا تغسل؟ إذن يا جماعة الخير، حرمة الشارع، حرمة الصلاة، إنما تكون لقاعدة الإمكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا، فتترتب الأحكام، ففي الحقيقة هذا مو من موارد الدوران بين الأمر والوجوب، بل من باب تنقيح الموضوع، هل هذا موضوعه حيض أو ليس بحيض. الشارع نقح الموضوع لتفتين إلى الدوران، مو في الحكم في حسب الحقيقة هل هذا حيض أو طه. الشارع بلي الشارع حكم أنه حيض لقاعدة الإمكان والاستصحاب، وبعد ثبوت الموضوع تترتب الأحكام تبعا، لأن الحكم فعلي بفعلية الموضوع. هذا الإشكال الأول الذي ذكره الشيخ. الإشكال الثاني على هذا المثال أننا لو تنزلنا عن ما تقدم فإن المورد أيضا لا يصح أن يقال هو من باب الدوران بين الحرمة والوجوب يا سيدنا الجليل، حتى لو ما قبلنا الإمكان ولا الاستصحابات ولا هم، فإنه صور لنا كيف يدور الأمر بين الوجوب والحرمة، كيف يدور؟ قلتم إن كانت طاهرة فيجب الصلاة، إن كانت حائض فيحرم الصلاة. هنا الإشكال، من قال أنها إذا كانت حائض فيحرم الصلاة؟ فإن حرمة الصلاة ليست حرمة ذاتية، بل الحرمة حرمة تشريعية، فالحائض لو صلت لا لم ترتكب حرام إلا إذا نسبت الصلاة إلى الشارع، فقد أصلي لقصد امتثال الأمر. أما لو صلت برجاء كونها طاهرة أو احتمال أنها طاهرة أو لاحتمال وجود الأمر لأنها طاهرة، هل يحرم الصلاة؟ لا تحرم الصلاة. إذن هذه المرأة لا يدور أمرها بين وجوب الصلاة وحرمة الصلاة، بل بين وجوب الصلاة وإباحة الصلاة، لأن صلاة حرام لك أفعال بالتفتين. فليس هذا من موارد الدوران بين الوجوب والحرمة، بل إذا لاحظ نفس كونها امرأة يجب بين الوجوب والإباحة، إن كانت طاهرة يجب، إن ما كانت طاهرة لأفعالها وحركاتها مباحة محرم. نعم إذا أسندته إلى الشارع بلي، ولكن هي ما لن تسند إلى الشارع، هي تقول أنا أصلي برجاء كوني طاهرة إن شاء الله، برجاء احتمال المطلوبية لأني طاهرة. إذن المورد لا يدور إلا بناء على الحرمة الذاتية، إذا بنينا على أن الحائض يحرم عليها ذاتا الصلاة من حرمة تشريعية. واحدة كانت تصلي، واحدة نساء كثير يقول شيف أنت تصلي أنا ما أصلي، الله يرضى وقت الصلاة أنا نايمة ما يصير، تقوم تصلي الصبح شدة احتياط عندها واضح، تقول ما يصير أنت نايم يا ولد عمي، أنا أنت تصلي أنت قايم تصلي والأم أنا نايمة، ما يصير ما يناسب، فتقوم تصلي تصلي. قال ما يصير تصلين، ما يصير تصلين حرام الصلاة كذا، قال لا الله يقول صلاة حرام، استغفر ربك يا ولد عمي، لأن زوجها ولد عمها. بعض النساء هكذا شيخنا ما يقبلوا شدة احتياط،
لا يقبلون حتى
لا يقبلون بلي. المهم هذا ما ذكره الآخر، خل نقرأ ثم نعلق، لازم تعلق يعني لازم تعلق اقراها خلاص بعد ما تعلق. قال ومن أخوك دينك فاحتضل دين، احتياط في الشبهات التحريمية، ما في شبهة استصحاب قاعدة الأمكان. لا الإخباريين أكثرهم في الشبهات التحريمية عند فقدان النص، مو موارد التعارض، احنا موارد التعارض الآن، في التعارض بين الأمر والنهي يقولون بتقديم إعمال المرجحات أو التخير.
مورد مختلف صحيح، لكن الشارع
مو في المحذورين. شبهة تحريمية مو حرمة وجوب، حرمة وغير الوجوب. هني حرمة وجوب ما يصير، لا يقولوا حتى الإخبار في المحذورين، هي دوران بين محذورين أما حرمة وجوب. أجنبي بحثنا شيخنا سيدنا في الدوران بين الحرمة والوجوب، هل قدم الشارع الحرمة على الوجوب؟ الإخباريون يقولون في الدوران بين الحرمة وغير الوجوب، شوف التحريمية يعني كراهة استحباب، هنا قدم الشارع الحرمة، أما في الحلول ما قالوا قدم الشارع الحرمة، يقولون صرف دوران بين محذورين، إما التخيير إما يحصل تخيير وإما تجري البراءة بناء على بعضهم. في النتيجة الإخباري لا يقول أنه في الدوران بين المحذورين الشارع قدم جانب الحرمة، لأن أدلة الاحتياط مناظرة إلى الدوران بين الحرمة والوجوب، إنما ناظرة إلى موارد الدوران في شبهة التحريم يعني الحرمة وغير الوجوب. ما يمكن، لا يمكن الاحتياط، ما في دفع، لا يمكن الاحتياط، الروايات الاحتياط لا تشمل موارد الدوام بين المحذورين لأنه ما يمكن الاحتياط، ما ندري، ما يمكن ذلك، ما نعرف أنه، ما ندري أنه نحطاط، هل نحطاط بالفعل، نحطاط بالترك، لعل الواجب أهم عند الشارع من الحرام، تأتي درجات الواجب، ما ندري. قال ومنها الاستقراء، فإنه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين، وفيه أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القاطع، ولو سلم أنه حتى لو ما أفاد القاطع فلا يكاد يثبت بهذا المقدار مثالين، ولو سلم أنه يثبت بمقدار مثالين فهذين ليس بمثالين، واضح واضح عبارة، ولو سلم أنه يكفي بهذا المقدار مثالين فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام ولا عدم جواز الصلاة منهما من الإناءين مربوطا بالمقام، ليس من باب تقديم النهي على الآن، احنا بحثنا في المثال الأول الآن، لأن حرمة الصلاة فيها إنما تكون لقاعدة الإمكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيث إذا في قاعدة نقح الموضوع تأتي قواعد الحكم، ما تأتي إذا في قاعدة نقح الموضوع تقول أن هذا حيض، فهذا ليس من باب ترجيح حكم على حكم بل من باب تنقيح الموضوع فيثبت الحكم لوجود ما موضوعه، واضح الفكرة؟ قال لكون الدم حيضا فيحكم فيحكم بجميع أحكامه ومنها حرمة الصلاة عليها على المرأة لا لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى. هذا إشكال ثاني، لو قيل بحرمتها الذاتية في أيام الحيض وإلا فهو خارج أصلا عن محل الكلام، لأن الدوران ليس بين الوجوب والحرمة بل بين الوجوب والإباحة، واضح شيخنا؟ هنا ويمكن التعليق على ما أفاده المصنف، وهو أنه هل الصحيح أن مقتضى قاعدة الإمكان والاستصحاب كون هذا الدم حيض فتثبت الأحكام على أحكام الحيض كما ذكر الآخون، أو أن المطلب ليس كذلك؟ هنا قد يقال بأنه مقتضى الاستصحاب هو أن الدم ليس بحيض لا أن الدم حيض، وبه يتضح بعد ذلك عدم صحة تطبيق قاعدة الإمكان. شلون سيدنا؟ فإنه إذا انتهت المرأة من عادتها 7 أيام فجئنا في اليوم الثامن وشككنا أنه هل هذا الدم حيض أو ليس بحيض. عندنا دم، هل أن هذا حيض أو ليس بحيض؟ فهنا قلنا نستصحب حيضية الدم، قلنا كانت المرأة حائض فنستصحب كون الدم حيض حيضا. هنا يقال الشك في كون الدم حيضا أو لا مسبب عن الشك في أن الدم يستمر إلى ما بعد العشرة أو لا يستمر إلى ما بعد العشرة. وإلا لو كنا نعلم أن الدم هذا في اليوم الثامن سيستمر إلى ما بعد العشرة سنحكم على الدم في يوم الثامن أنه استحاضة، فهذا الدم دار أمره أنه حيض فيحرم عليها الصلاة، أو أنه استحاضة لأنه سيستمر الدم ويتجاوز العشرة فيكون هذا الدم استحاضة. هي المشكلة عند المرأة في اليوم الاستطهار، صحيح؟ ترى دما وتقول أنا ما أدري هل الدم سيستمر إلى العشرة فأنا يجب علي الصلاة، أو أن الدم سينقطع عن العشرة فلا فيكون حيض. فهنا يقال يا شيخ حسن الشك في أن هذا الدم حيض أو استحاضة مسبب عن الشك في استمرار الدم، فتستصحب استمرار الدم على نحو الاستصحاب الاستقبالي، تشك هل أن الدم سيستمر تستصحب بقاء الدم إلى ما بعد العشرة، نظير استصحاب بقاء الحياة إلى آخرين آخر النهار حق تصلي. أنت الآن أذن عليك صلاة الظهر، من قال أنه يجوز لك أن تؤخر الصلاة؟ استصحب بقاء. لو كنت تعلم أنك ستموت بعد ساعة لوجب عليك بلا إشكال أن تصلي له. تقول أنا اشتراني الآن بأبقى، استصحب بقاء الحياة إلى آخر النهار. من وجب عليه الحاج؟ من قال أنه يجوز له أن يؤخر إلى القافلة الأخيرة؟ قالوا استصحب بقاء قدرتك على الوصول إلى الميقات، وهكذا وهكذا كل استصحاب استقبالية. فهنا تقول المرأة أنا لا أعلم أن الدم هل سيبقى في عمود الزمان، تستصحب بقاء الدم. إذا استصحبت بقاء الدم إلى ما بعد العشرة فإذا يثبت أن هذا الدم دم شنو؟ استحاضة. ولا معنى لاستصحاب كون الدم حيوان. الشيخ هكذا الأخ قال هذا دم كنا نعلم أنه كان حيوان نستصحب كون الدم حيوان. نقول لماذا تشك أنه حيض؟ لأنه تعلم أنه لو استمر إلى العشرة سيحكم أنه استحاضة، والاستصحاب الاستقبالي محكم في المقام، فيحكم على هذا الدم بأنه استحاضة. ومن هنا يتضح أن الاستصحاب الاستقبالي رافع لقاعدة الإمكان، فإن قاعدة كما تقول الدم الذي يمكن أن يكون حيضا أنا أحكم بأنه حيض، فيأتي الاستصحاب يقول هذا دم لا يمكن أن يكون حيضا لأن مقتضى الاستصحاب الاستقبالي أن هذا دم تجاوز العشرة فلا يمكن أن يكون حيضا، فلا قاعدة الإمكان تأتي ولا الاستصحاب يأتي، بل أن يعني الاستصحاب الذي ذكر الشيخ، بل أن الاستصحاب الاستقبالي هو الحاكم وهو الرافع لموضوع قاعدة الإمكان. فكان مقتضى الصناعة لو خلينا وغض النظر عن التعبد أن المرأة تحكم في يوم الاستظهار بأنه استحاضة فيجب عليها الصلاة. لو خلينا والقاعدة لو غضضنا النظر عن الروايات تستظهر بيوم أو يومين لكان مقتضى القاعدة أنه يجب عليها أن تصلي.
مسببي
استصحاب الشك، هذا أن نشك، يقول الشيخ نشك أن هذا حيض صحيح، فنستصحب بقاء الحيضية، نقول الشك في أن هذا حيضان مسبب عن الشك في أن الدم سيستمر أو لا، وإلا لو كنت أعلم أن الدم سيستمر فحينئذ قطعا سيحكم أنه حيض، أنه استحاضة. فهذا الدم الذي خرج في اليوم الثامن، أي مشكلة عند النساء بعد العادة يخرج الدم، هل هذا الدم حيض أو ليس بحيض؟ فيستصحب بقاؤه شنو الدم إلى استمرار الدم إلى يوم إلى ما بعد العشرة. تقول المرأة أنا أعلم أنه يوجد في الفضاء دم، أشك في بقاء الدم، أستصحب بقاء الدم في الفضاء الفرج إلى ما بعد العشرة. شايكم؟ وحينئذ لا يتم كلام الشيخ. وهذا ما ذكره جمع من الأعلام ومنهم الشيخ التبريزي رحمة الله عليه في حاشيته على الكتاب. نعم يرد عليه الشيخ علي شنو؟
الإمكان الذاتي أو الإمكان ولو التعبدي،
كان التعب قاعدة الإمكان، يقولون ما تنقح موضوعها، كل ما أمكن أمكن، هذا لا يمكن تعبدا ببركة الاستصحاب، لأنه إذا جاء الاستصحاب وقال هذا الدم ترى أنا عبدتك أنه متجاوز العشرة لا يمكن. ولهذا وش فات الاستصحاب بقال المرأة أول ما تشوف الدم ليش تتحيض؟ بالصحاب استقبالي ترى ليش تتحيض أول ما تشوف الدم؟ ما ثبت أنه ثلاثة أيام. المرأة تسألك المرأة تقول لك المرأة أنتوا تقولون أقل الدم ثلاثة، أنا ما ثلاثة أيام ليش تقولون يحكوا على حيض من الآن؟ المرأة أول ما ترى الدم، كثير من الفقهاء قلت تتحيض بمجرد رؤية الدم لأجل الاستصحاب، مقتضى القاعدة غض النظر الاستصحاب الاستقبالي، لو غضضنا النظر عن الرواية تقول هذا الدم الآن علمت بوجوده تستصحب بقاءه إلى ما بعد الثلاثة. وإن كان بعضهم أشكال قال هذا الاستصحاب معارض أو مستصحاب إلى ما بعد العشرة، يعني هو تستصحب إلى ما بعد العشرة، تستصحب إلى ما بعد العشرة فيصير هذا استحاضة، مع أنه المعروف الكلمة تستصحب إلى ما بعد الثلاثين لما تستصحب إلى ما بعد العشرة، ولهذا منه مشكلة في الاستصحاب. المهم بل ونسلم بحجية، الكل يسلم بحجيتي، يعني ما شفت أحد يستشكي في صار استقبالي. نعم بعضهم ما ذكر بس الظاهر استصحاب القدرة، استصحاب الحياة، استصحاب غيره، ظاهر ما رأيت أحد من العلماء يستشكل في جريان الاستصحاب الاستقبالي. الشيخ العظم ذكره في الرسائل ويرى جريان الاستصحاب الاستقبالي. المهم ثانيا أن الشيخ الآخوند لا يرى قاعدة الإمكان، تفتين الآخوند، الآخوند يقول الآخوند، الآخوند يقول هنا ليس المورد من باب تغليب جانب النهي على الأمر لقاعدة الإمكان. والشيخ الآخوند بحسب ما ذكر أنه في كتابه، وهو كتابه عند كتاب في مسألة الحيض الدماء، رسالة في الدماء الثلاثة ورسالة عميقة يتعرض لها الإعلام في بحث الحيض، بل يرى عنده مباني خاصة في الحيض، هو الخلاف المشهور في باب الحيض، وقد تعرضنا إلى بعضها في الفقه الاستدلالي بحثنا هذه بعض الأبحاث. هناك قال قاعدة الإمكان مو ثابتة، مثل سيد خوي سوفي أيضا لا يرى تمام قاعدة الإمكان، قاعدة الإمكان غير ثابتة. وحينئذ حتى لو قلنا أن الاستصحاب لا ينقح حال قاعدة الإمكان، تقول شيخ علي الاستصحاب ما له علاقة بالإمكان، ما ينقح الإمكان الذاتي مو الإمكان التعبدي، هذا يمكن ذاتا احتمالا ممكن حتى أنت لو استصحاب، لكن ما تحتمل، إذا احتمل خلاص كل ما أمكن بالإمكان الاحتمالي أن يكون حيضا فهو حيض، بتفتين. والاستصحاب ما يرفع الاحتمال أن يكون حيضا، ما لم تتحتمل حيض فهو حيض خلاص. لكن المصنف لا يرى تمامية قاعدة قاعدة الام لأمكان، فلا أعلم هل هو عدل عن رأيه، فإن الضار أن رسالته متقدمة على الكفاية، هل عدل ويرى هنا قاعدة الإمكان أو لا؟ لا أعلم، والله العالم. مجارات مع القوم، نعم، أو مرأة لمن يرى قاعدة الإمكان. خب، هذا تمام الكلام في المطلب في المثال الأول. المثال الثاني وهو الوضوء، البلي التيمم في موارد الماء، بلي الماءين المشتبهين بوجود النجاسة، يقول الشيخ أيضا غير مربوط بالقاعدة لإشكالين. الإشكال الأول سهل، لا يدور الأمر في كل إناء بين وجوب الوضوء وحرمة الوضوء. إذ من قال أن الوضوء حرام بالماء النجس؟ من قال؟ الحرمة حرمة تشريعية ما في حرمة ذاتية. فهذا الماء النجس يدور الأمر، أما الوضوء به واجب أو عمل مباح. فرق بين صحة الوضوء وبين الحرمة، بحثنا في الحرمة، بين الوجوب والحرمة. فلا يدور الأمر بين الوجوب إلا إذا قلنا بالحرمة الذاتية، بعد ما سمعناها جديدة. في الحائض يمكن احتمال حرمة ذاتية، أما الوضوء بالماء النجس في حرمة ذاتية بعد هذا ما محتمل. فليس المورد من موارد الدوران بين الوجوب والحرمة، وإنما المهم في البحث هذا الآن دخل الآخر، دخلوا يا الإعلام، ما هي مقتضى القاعدة؟ هل مقتضى القاعدة أنه يتوضأ بالماء أو أنه يهرقهما ويتيمم؟ فقد يقال أن هنا ليس من باب تقديم جانب الحرمة، بل مقتضى الأصول الشرعية أنه يتيمم، وهذا ما يأتي البحث عنه إن شاء الله. بس هيقول ومن هنا انقدح أنه ليس من المورد ترك الوضوء من الإناءين، فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلا تشريعية، ولا تشريع فيما لو توضأ منهما احتياطا. يقول أتوضأ برجاء أن يكون طاهرا، برجاء أن يكون مطلوب أن يتوضأ بهذا الماء، فلا حرمة في البين غلب جانبها، فعدم جواز الوضوء منهما ولو احتياطا، شرع ما قبل حتى الاحتياط في المورد، بل إراقة، قال أرق أرق حوش أريقا زين إسرافهم. بعضهم قال لماذا أريقه؟ أنا بتوضأ، أنا بتيمم، ليش قال أريقهما وتيمم؟ لماذا أمر بالإراقة؟ يقول بل إراقة كما في النص ليس إلا من باب التعبد أو من جهة، هاي من جهة بحث الدقيق، من جهة الابتلاء بنجاسة البدن، ظاهرا بحكم الاستصحاب أن المسألة راجعة إلى الاستصحاب أصلا أيضا، كما أرجعنا مسألة الاستصحاب. يأتي بحثه إن شاء الله يوم السبت. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.